تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. في تطور لافت، أعلنت الخارجية الفنلندية في بيان لها أن فنلندا إلى جانب بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد انضموا إلى نظام المدفوعات التجارية إنستاكس بين الاتحاد الأوروبي وإيران. وكان وزير الخارجية الفنلندي باكا هافيستو قد أكد في وقت سابق دعم بلاده إلى جانب الاتحاد الأوروبي لتشغيل قناة إنستاكس الخاصة بالتبادل المالي مع إيران رغم ضغوط أمريكا على الشركات الأوروبية. كذلك أكد هافيستو في تصريح أدلى به خلال اجتماع بنظير الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة الإسراع في تشغيل هذه القناة المالية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران. يذكر أيضا أن الآلية الخاصة للمعاملات التجارية مع إيران إنستاكس أنشئت في كانون 2 يناير 2019 على يد بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران السيد محمد غروي الكاتب والإعلامي الإيراني. أهلا بك سيد غروي عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
بداية، يعني كيف تلقت إيران خبر الخارجية الفنلندية حول انضمام 6 دول أوروبية جديدة للنظام إنستاكس؟
هذا النظام لم نرى منه لا الخير ولا الشر ولا نأمل منه خيراً، وحتى لو انضم دول جديدة إلى هذا النظام، إذا لم يجري هناك حتى تبادل واحد من ضمن هذا النظام، فإن إيران لا ترى منه أي فائدة، وهي ترى أن هذا النظام ما هو إلا لتمرير الوقت ولجعل الإيرانيين يتعودون على العقوبات، ومن ثم يذهبون إلى اتفاق نووي جديد مع الأمريكان. أنا أتصور أن الأوروبيين مع الأمريكان هم يعني عملتان لوجهة واحدة أو وجهتان لعملة واحدة، هم يعملون للضغط على إيران لكي تذهب باتفاق جديد وبخطوط عريضة جديدة. لذلك نظام الإنستاكس لم نرى منه أنه يشبه في هذا الإطار، ومنذ البداية بدأ هذا النظام للاتفاق على العقوبات الأمريكية أكثر من سنة على هذه العقوبات ولا على هذا النظام الجديد، ولم يجد أي تعامل، وحتى بحوالي 100 مليون دولار لم يجد أي تعامل اقتصادي. لذلك هذا النظام الإنستاكس لا نرى منه حتى الآن أي جديد وأي إيجابية حتى الآن.
ولكن يعني كان هناك تصعيد من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا تجاه إيران بعد حادث أرامكو تحديدا وصل للاتهام المباشر، يعني ما موقف هذه الدول الآن من يعني آلية إنستاكس، خاصة أن هذه الدول هي الداعمة من البداية لوجود نظام اقتصادي بين إيران وهذه الدول لتخفيف حدث العقوبات الأمريكية؟
الدول الثلاثة تناور، عندما خرج الأمريكي من الاتفاق النووي خرج بها أيضا، لكنها بقيت ظاهريا في الاتفاق النووي، لكن في المضمون وفي السياسة العامة الدول الأوروبية الثلاثة تعمل لمصلحة أمريكا وضمن السياسات الأمريكية، هي تتحجج بالخطوات الإيرانية تارة وبضرب أرامكو تارة أخرى، ليس لدينا أي مصلحة باستهداف أرامكو. هذا أولا. ثانيا، الجميع أيضا بات يعرف بأن الأوروبيين يماطلون وهم مع الأمريكي يد واحدة للضغط على إيران، والخطوات التي تقوم بها إيران، والآن نحن في خضم الخطوة الرابعة الإيرانية، نرى أن هذه الخطوات هي تحذيرية لجعل الأطراف العودة إلى الاتفاق النووي ليس إلا، لكن نرى التصريحات الأوروبية جاءت صارمة جدا وحادة جدا تجاه إيران، ولم نرى هذه الصرامة والحدية بالتعامل مع الأمريكي الذي خرج من هذا الاتفاق. لذلك نحن نرى أن الأوروبي يعني يعمل بنفس الأهداف الأمريكية وضمن الإطار السياسي الأمريكي للضغط على إيران ليس إلا، وهذا كل موضوع الإنستاكس وغيرها إلا كانت للمماطلة ولتمرير الوقت ليس إلا.
ولكن إذا صدقت النوايا، ما الذي يمنع تطبيق هذه الآلية الآن؟ وهل يعني تعد كافية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني بعد تصفير النفط؟
الآلية جيدة، البنود جيدين، يعني كل القانون جيد، لكن من الذي يعمل به؟ يعني حتى الأوروبيين، حتى الاتفاق النووي الذي وقعوا عليه لم يعملوا به، فكيف بالإنتاج؟ يعني الاتفاق النووي جيد في حال أن الأطراف أن تقوم به وتعمل به، لكن ما معنى الاتفاق النووي لو الأطراف هي لا تعمل به؟ وما معنى الإنتاج والأوروبي لا يعمل بهذا الإنتاج؟ يعني نحن لا نريد قوانين وأنظمة اقتصادية حبر على ورق، إنما نريدها لكي نستفيد منها. إن كانت هذه القوانين وضعت لكي توضع في الجواريخ فهذا شأن آخر. الإيراني دخل بالاتفاق النووي لكي يكون رابح، يكون هناك مكاسب اقتصادية وأمنية وما إلى ذلك، لكن لا الأوروبي التزم ولا الأمريكي التزم بهذه الاتفاقية. الآن يوعدوننا ونسمع وعود من هنا وهناك بأن الإنتاج سنعمل به، يعني مرة أكثر من سنة والإنتاج في الجواريخ لا أحد يعمل به، يعني حتى مبادلة تجارية قليلة بقيمة مليون وحتى 100 مليون لا يحصل. إلى متى يجب أن ينتظر الإيراني بالوعود الأمريكية والأوروبية من هنا وهناك؟
الأستاذ محمد غروي الكاتب والإعلامي الإيراني كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس الأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. أهلا بك سيد ناصر عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك.
بداية، انضمام 6 دول أوروبية جديدة لنظام إنستكس مع إيران في الوقت الحالي، ماذا يضيف في ظل الأزمة الحالية؟
أعتقد بأن انضمام هذه الدول هو يشكل نوع من المغريات للنظام في إيران، بأن آلية إنستكس لازالت يمكن تخيلها أو لازالت قيد العمل في حال وافقت إيران على الذهاب إلى مفاوضات وقدمت تنازلات أو أصبحت في طابع إيجابي في الملف النووي الإيراني. ولكن في الوقت الحالي كل الدلائل تشير إلى أن الاتفاق النووي في الذهاب إلى النهاية أو انتهاء هذا الاتفاق. ولكن انضمام هذه الدول وخاصة بعد التصريحات الفرنسية بأن المبادرة الفرنسية لم يعد لها جدوى في الوقت الحالي، وتهديد فرنسا بتحويل الملف النووي إلى آلية فرض المنازعات وإمكانية إعادة فرض العقوبات، ولكن هو ما بين الترغيب والترهيب، ما بين التهديد بالذهاب إلى الأمم المتحدة وإعادة فرض العقوبات والترغيب بأن هناك أيضا دول أوروبية أخرى يمكن أن تنضم إلى آلية إنستكس، ويمكن أن تشكل آلية إنستكس عامل إنقاذ للاقتصاد الإيراني في الوقت الحالي الذي تشهد فيه إيران احتجاجات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي المتردي. بالتالي نحن نرى ما هي المفاوضات التي تدور في الكواليس ما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وما بين إيران من جهة أخرى، حول آلية إنقاذ الاتفاق النووي أو الذهاب إلى مفاوضات جديدة. ولكن في الوقت الحالي ليس لها تأثير كبير سوى إعلان عن ترغيب جديد في حال أرادت إيران الذهاب إلى مفاوضات.
ولكن يعني هناك موقف جديد للدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع إيران. هل ما زالت برأيك هذه الدول تدعم خيار إنستكس؟
لا، بالنسبة للدول الأوروبية هي دائما تدعم العودة إلى الاتفاق النووي، ولكن الدول الأوروبية أيضا حذرة جدا في أن لا تظهر بصورة الموجز لإيران أو المدافع فقط عن إيران في موضوع الاتفاق النووي. يعني في الفترة الأخيرة كان هناك اتهامات لفرنسا من حلفائها وخاصة العرب والخليجيين بأنها دائما ما تحاول أن تكون في الطرف الإيراني بمقابل حلفائها، ولكن الآن بعد هجمات أرامكو وهجمات نفايات النفط والمتغيرات الإقليمية في المنطقة كان هناك تغيير في الموقف الأوروبي، أو دعينا نقول حزم وتشدد في الموقف الأوروبي تجاه إيران، بأن هذه العبثية في المنطقة يجب أن تنتهي، هذه الهجمات يجب أن تنتهي، وبأنه لا يمكن للأوروبيين أن يبقوا لسنوات طويلة فقط هم من يذهب بطرق الدبلوماسية بدون أي نتيجة. ورأينا عندما كانت هنا قمة الدول السبع في فرنسا وأتى جواد ظريف إلى هنا، وكان كنا قال قوسين أو أدنى من اتفاق لبدء مفاوضات وتفعيل آلية إنستكس، وبعدها كان هناك تعنت من الطرف الإيراني أيضا عندما حاول ماكرون الجمع بين روحاني وترامب في نيويورك وإنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي، أيضا كان هناك رفض من الجانب الإيراني. ولكن الموقف الأوروبي متغير في الوقت الحالي، ولكن أيضا لا يمكن أن نقول بأن الأوروبيين أوقفوا العمل الدبلوماسي، بل هم مستعدين دائما للتدخل في حال حصل اتفاق ما. وأعتقد بأن الإيرانيين أو قادة السلطة في إيران سيقدمون بعض التنازلات التنازلات في الوقت الحالي، خاصة مع الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، لأنهم أصبحوا يستشعرون بأن استمرار هذه الأزمة الاقتصادية في إيران والاستمرار تحت العقوبات قد يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي.
في ظل ما ذكرتم من موقف أوروبا الداعم للحل السياسي وموقف إيران المتوقع أن يكون أكثر مرونة بعد التحديات الداخلية، ما موقف واشنطن يعني من خطة إنستاكس، خاصة إذا بدأت فعليا يعني الدول الأوروبية في تنفيذها؟
موقف واشنطن سيكون سلبي في حال تخيل آلية إنستاكس بدون ضوء أخضر من واشنطن، ولكن دائما أعتقد بأن هناك تنسيق ما تحت الطاولة بين الأوروبيين وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد دائما من الأوروبيين أن يكونوا هم العامل الضامن لبقاء إيران داخل الحظيرة النووية، يعني دائما ما كان هذا التنسيق موجود. ولو كان الأوروبيين يريدون الذهاب إلى تفعيل آلية إنستاكس بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة لكان تم تفعيلها في السابق، ولكن الولايات المتحدة كانت واضحة بأن أي شركة أو أي هيئة اقتصادية أوروبية ستدخل في آلية اقتصادية وآلية تبادل تجاري مع إيران بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة سيتم فرض عقوبات عليها. بالتالي الولايات المتحدة لن تقبل بتفعيل آلية إنستاكس بدون أن يكون هناك اتفاق معه، وحتى وإن كان هذا الاتفاق تحت الطاولة، ولكن يمكن أن نقول بأنه يمكن بدء مفاوضات وتفعيل آلية إنستاكس بنفس الوقت وبعدها الذهاب إلى نتائج معينة. وهذه المفاوضات ستكون مفاوضات شاملة، لن تكون فقط على الملف النووي، ستكون على الملف النووي، دور إيران في المنطقة، برنامج الصواريخ البالستية، الكثير من القضايا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة والدول الغربية والدول العربية. ولكن آلية إنستاكس قد تكون فقط عامل ترغيب بضوء أخضر من الولايات المتحدة، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة رافضة لتفعيل هذه الآلية لن يقوم الأوروبيين بتفعيلها.
الأستاذ ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وللمزيد ينضم إلينا من عمان الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية. أهلا بك دكتور نبيل عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا يا فندم.
هل تتوقع انفراجة في أزمة الاتفاق النووي الإيراني بعد إعلان 6 دول أوروبية جديدة لانضمام إنستاكس، أم العكس برأيك؟
شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك ربما أن دخول 6 دول أوروبية إلى اتفاقية التعامل المالي مع الجانب الإيراني تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التهدئة وأحداث انفراجة مع الجانب الإيراني، لكن أنا أعتقد أن هنالك ربما مجموعة من المعوقات التي لن تسهم من لتهدئة الأمور من طرف إيران، خاصة أن ربما الإيرانيين لا يعولون كثيرا على هذه الآلية لأنه لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. الأمر الثاني، رؤية صانع القرار السياسي في إيران أن آلية التعامل المالي مع الجانب الأوروبي هي تهدف للتسويف، لم يتم ترجمتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى هنالك رؤية إيرانية ترى أن هنالك مشروع متطابق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الجانب الأوروبي الذي يسعى إلى دبلوماسية كسب الوقت مع الجانب الإيراني في ظل تصعيد العقوبات على إيران. هنالك الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمارس ما يسمى بدبلوماسية الخنق الاقتصادي من خلال فرض مزيد من العقوبات، هذا لم يحرك ساكنا حسب الرؤية الإيرانية، وبالتالي فإن موازنة الضغوط ما بين الجانب الأمريكي باتجاه إيران يوازيها أيضا ضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي في عدم إحداث ما يسمى بتفعيل لآلية التعامل المالي. أعتقد أنه الجانب الإيراني ما زال يمارس دبلوماسية حافة الهاوية، ففي الوقت الذي كانت تبذل فيه فرنسا جهود جبارة لإحداث ما يسمى باختراق في المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران مارست دبلوماسية حافة الهاوية من خلال ما يعرف بحرب الموانئ.
هناك اجتماع للدول الأوروبية الشريكة في خطة العمل المشتركة الشاملة خلال أيام، ما الذي سيطرح على طاولة هذه القمة أو الاجتماع برأيك؟
يعني ربما هو إعادة صياغة لما تم طرحه سابقا من جانب 3 من الدول الأوروبية ممثل ببريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو وقف دعيني أسميه سياسة الاستفزاز الإيراني منه. طالبت إيران بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووي من خلال الخطوات الأربعة التي قامت بها إيران في وقت سابق، هذا بالإضافة إلى محاولة السعي لإيجاد ربما صيغة ما مقابل دعيني أسميه تفعيل مفاوضات مباشرة أو بواسطة طرف ثالث من مصر بدول الاتحاد الأوروبي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن ما يهمنا في هذا الأمر هو ربما رؤية الجانب الإيراني لما يجري في ظل هذه التطورات، خاصة على صعيد اندلاع أزمة احتجاجات غير مسبوقة داخل إيران. وربما كان اللافت اتهام الجانب الإيراني لعدد من الدول الأوروبية بالتورط في الأحداث الداخلية في إيران، حيث تم توجيه اتهامات مباشرة إلى بعض الأطراف الأوروبية مثل فرنسا، وربما هذا لم نحده في السياسة الإيرانية. ربما أرادت إيران توجيه رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني في هذا الجانب الفرنسي في هذا المضمار.
ولكن احتجاجات إيران يعني بسبب زيادة أسعار النفط وتدني الوضع الاقتصادي، برأيك هل يدفعها لإبداء أكثر مرونة مع الغرب للحصول على تسهيلات اقتصادية؟
ربما إلى حد ما، لكن أنا لا أعول كثيرا عما جرى في إيران لدفع إيران للجلوس على طاولة المفاوضات، لأن التصريحات التي أعقبت بهذه الاحتجاجات ممثل بقيادات مثل مرشد الثورة والرئيس روحاني أن هدف هذه الاحتجاجات هو تفجير الوضع الداخلي في إيران لإجبار إيران للجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات. الآن في الفكر السياسي الإيراني أو فكر التفاوضي أن مزيد من الضغوط على إيران معناه محاولة تجريد إيران من أوراقها التفاوضية عن طريق تفجير الوضع الداخلي في إيران، هذا بالإضافة إلى تفجير الوضع الإقليمي من خلال مداخل الأزمات الإقليمية التي تشترك بجبرية جغرافية ومصلحية مع الجانب الإيراني، لا سيما مجري في العراق على وجه التحديد التي تعتبر أحد المصدات ورأس الحربة بالنسبة لبناء إيران لمجال الحيوي والكريدور الإيراني. أعتقد أنه الإيرانيين يدركون تماما أنه لا ضمن سياق صرح أنها تسعى إلى ثلاث مرتكزات أساسية. أولا ما يسمى بالمقاومة البطولية لمواجهة الضغوطات المتصاعدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واعتبار الطرف الأوروبي شريك ربما في الدفع باتجاه الضغط على إيران. الأمر الثاني لا حرب ولا مفاوضات، وبالتالي هذا الشعار الذي طرحه مرشد الثورة وبدت مؤسسات صنع القرار الصلبة في داخل إيران تتبناه. الجانب الثالث أن إيران ربما أن هنالك مزيد من الضغوط المتصاعدة، هي رسمت سيناريوهات عديدة وهي اختيارت خيار التصعيد الداخلي خاصة في ظل رفع أسعار البنزين بقيمة أكثر من 300%، وهذا يعكس أن خيارات إيران هي خيارات ضيقة وأن إيران اختارت فعليا المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقصد المواجهة الدبلوماسية ربما على حساب إحداث حلحلة داخلية. وبالتالي أنا بعتقد أن خيارات إيران صحيح أنها خيارات ضيقة، ربما سوف تعود احتجاجات كررتها مرة أخرى خاصة مع حديث مرشد الثورة بشكل واضح على أن الاحتجاجات لم يتم القضاء عليها كليا بل جزئيا، وبالتالي هنالك احتمالية واضحة. لكن خيارات إيران ربما صحيح أن الإيرانيين هنالك رؤية داخلية خاصة من خلال بيان 77 الذي صدر من خلال بعض القادة الإصلاحيين الذي طالب بفتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لإحداث انفراج فيما يتعلق بالاتفاق النووي قبل فوات الأوان.
الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا فندم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.